التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة الأوكرانية كييف ودوي انفجارات في مدن أخرى. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشأن هجوم على جميع المحاور. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تدفقها إلى مدينة الكاظمية شمال العاصمة العراقية بغداد لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وأعلنت القوات الأمنية العراقية أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة وسلامة الزوار. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين وتوفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين. تفاصيل أوفى حول زيارة الإمام الكاظم عليه السلام المليونية في سياق التقرير التالي.
حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تواصل تدفقها إلى مدينة الكاظمية الواقعة شمال العاصمة بغداد لإحياء استشهاد الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، في وقت تدخل الزيارة الأحد في ذروة أعدادها المليونية. الشرطة الاتحادية العراقية أعلنت أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات أمنية وصحية عالية المستوى. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار وكذلك تأمين الجهد الهندسي والخدمي المرافق له. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين، فضلا عن توفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طرق الزائرين. قوات الحشد الشعبي نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية لتأمين حماية زائري المرقد الطاهر. وقد انتشرت قوات تابعة للواء 8 في هيئة الحشد الشعبي في البساتين الواقعة جنوب العاصمة بغداد ومنطقة البوعيثة، وأقامت حواجز ثابتة وكمائن ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية للحفاظ على أمن المنطقة والزائرين.
منتشر قواتنا ومفارزنا على طول الشارع مال الدورة، شارع السريع، ومأمنة البساتين، كمائن عندنا بالليل، دوريات عندنا بالليل.
طبيعة واجب المتمثل بالكمائن ليلية ونشر مرابطات ومسح البساتين الموجودة في القاطع البعيثة وعرب جبور، والحمد لله يعني مسيطرين على القاطع.
الأجهزة الطبية التابعة لهيئة الحشد الشعبي استنفرت بدورها جهودها لخدمة الزائرين، حيث ساهمت في تقديم الخدمات الطبية في مراكزها المنتشرة في المناطق المؤدية إلى مدينة الكاظمية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا نسعى في المفاوضات النووية في فيينا لاتفاق جيد، ولكن في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات في مفاوضات فيينا خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث أكد بأن المحادثات وصلت إلى مرحلة حرجة وأن جميع الأطراف قد أكملت معظم الطريق بشكل جيد. وأضاف أمير عبد اللهيان أن بعض القضايا المهمة المتبقية يمكن حلها والتوصل إلى اتفاق نهائي إذا اتخذ الغرب قرارات واقعية. تجددت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة فجر اليوم الأحد في الجبهتين الشمالية والغربية من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في اليوم الرابع من الغزو الروسي للبلاد. وكانت العاصمة كييف قد شهدت الليلة الماضية إطلاق رشقات رشاشة، بينما دوت صافرات الإنذار في المدينة أكثر من مرة، وقد أصابت بعض القذائف أهدافا بالقرب من المجمع الحكومي. وأفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات في مدن أوبولون وهوستوميل وبوتشا بالقرب من كييف، وبأن السلطات الأوكرانية طلبت من سكان العاصمة الاحتماء بالملاجئ بسبب غارات محتملة. بدورها قالت رئيسة بلدية فاصيل كييف الواقع جنوب غرب العاصمة الأوكرانية أن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشئة نفطية. وحول آخر المستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
وسط معارك مستمرة بين الجيش الروسي والأوكراني على أطراف العاصمة كييف، اتهم الكرملين كييف بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات كانت روسيا قد عرضت إجراءها في مينسك عاصمة بيلاروس. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي أمر بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات، مشيرا لأنه بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات استؤنف تقدم القوات الروسية. الاتهام الروسي ردت عليه كييف عن طريق المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني بأن بلاده لم ترفض المفاوضات، مؤكدا أن كييف جهزت موقفها التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ. وأضاف أنه غير صحيح بالمرة أن روسيا أوقفت تحركات قواتها في أوكرانيا. وبعد إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات. وقالت الوزارة أنها أصدرت أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجومها في جميع الاتجاهات وفقا لخطة عملية. وأضافت الوزارة أن قوات لوغانيسك تقدمت إلى عمق يصل إلى 46 كيلومترا وسيطرت على عدة مناطق، بالإضافة إلى تقدم قوات دونيتسك لمسافة 10 كيلومترات. وفي هذه الأثناء ظهر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في فيديو جديد أثناء تجوله بالقرب من المقر الرئاسي داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث طالب الأوكرانيين بمواصلة القتال ضد الجيش الروسي، مؤكدا أنه لم يطلب من الجيش والمواطنين إلقاء السلاح. زيلينسكي أشار إلى أن بلاده صمدت ونجحت في التصدي للهجمات الروسية، موضحا أن القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن الجيش الأوكراني هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم واسع النطاق على جميع المحاور. وعللت الوزارة قرارها بتراجع سلطات كييف عن إجراء مفاوضات سياسية تنهي الحرب في أوكرانيا. وكشفت الوزارة أن وحدات من قوات المظليين الروس يؤمنون حماية محطة تشيرنوبيل النووية، مشيرة إلى أن طاقم المحطة يواصل عمله ويراقب مستوى الإشعاع في محيطها. وفي شرق البلاد، قال المتحدث العسكري باسم الانفصاليين للجزيرة أن القوات الانفصالية تشن عملية عسكرية واسعة عبر محورين جنوب دونيتسك، وقد سيطرت على 5 بلدات في المحور الجنوبي في دونباس. أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي للتعاملات بين المصارف. وقال وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، مضيفا أنه تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي. حول أزمة العقوبات المتبادلة بين روسيا والغرب بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نستمع لهذا التقرير.
حرب العقوبات اندلعت هي الأخرى بين روسيا والغرب. موسكو أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسي، فيما لا تزال الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة للطيران أو من وزارة الخارجية الروسية. في وقت أرسلت فيه وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية اختاراً إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية، وحذرت من أن موسكو يمكن أن تفرض عقوبات على شركات الطيران البريطانية بسبب العقوبات المفروضة على شركة إيرفلوت الروسية. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أكد بأن العقوبات الحالية ضد روسيا قد تكون سبباً لمراجعة العلاقات مع جميع الدول التي فرضت هذه العقوبات، وأضاف أن هذه القيود لن تغير أي شيء، بما في ذلك قرار موسكو إجراء عملية عسكرية وحماية دونباس. وأوضح ميدفيديف أن العملية ستنفذ بالكامل حتى تحقيق النتائج النهائية، وأشار إلى أن العقوبات فرضت بسبب العجز السياسي للزعماء الغربيين وعدم قدرتهم على تغيير مسار روسيا، كما استخدمت كوسيلة لتبرير قراراتهم المخزية. لافتا إلى أن الغرب يهدد بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج، ما سيؤدي إلى رد فعل مماثل وهو الاستيلاء على أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا فقد اعتبرت أن نهج الغرب في فرض العقوبات ضد روسيا دليل على ضعفهم، وأضافت أن روسيا سترد على العقوبات الغربية بما فيها إذا تم فرضها على القيادة الروسية، وعلى وجه الخصوص ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن موسكو سترد بقوة على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. مسؤول تركي أعلن أن أنقرة لم تتخذ قرارا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك، فيما أكدت موسكو أنها لم تتلقى أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الرئيس جو بايدن منح تفويضا بتوفير مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار من مخزون البنتاغون العسكري. وأوضح كيربي أن المساعدات الإضافية تتضمن مضادات للدروع وأسلحة خفيفة وذخائر ودروعا للأفراد لدعم القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في مواجهة هجوم روسيا غير المبرر وفق تعبيره. وأضاف كيربي أن المساعدات الإضافية ترفع قيمة إجمالي ما وفرته الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال عام من الدعم العسكري إلى مليار دولار. في السياق نفسه قال قصر الإليزيه أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا. دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس التي زعم فيها أن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، واعتبرت حماس في بيان تلك التصريحات انحيازا واضحا للاحتلال الصهيوني وتبنيا لأجندته العسكرية العنصرية وسياسته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعبر عن الزواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة الفرنسية، إذ تحرض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافليف نقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاويات تحتوي على مادة سامة قد تكون الكلور إلى قرية كفرلوسين في إدلب. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة الأوكرانية كييف ودوي انفجارات في مدن أخرى. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم على جميع المحاور. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 9:43، وعند 10 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج المنتدى الإذاعي تسمعون إليه عند 10:12، وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام عند 11:10 وعلى مدى 50 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:00 تماما، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:13، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:17، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام عند 12:24. إلى اللقاء مستمعينا الكرام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
وها نحن مستمعين الكرام على أعتاب المبعث النبوي الشريف، والمسؤولية الكبرى التي يتحملها المسلمون تجاه النبي الأكرم لتعريفه للعالم ومواجهة محاولات تشويه صورته، نخصص الحديث في هذه الحلقة من البرنامج لأحد أكبر المشاريع الثقافية التي شهدته البلاد في هذا السياق، إنه إقامة الدورة الأولى لمؤتمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة في مرآة الآداب والفنون، والذي أقامته جامعة شيراز. فأهلا ومرحبا بكم.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
أيها الأكارم، الإسلام دين المحبة والثقافة والفكر، فمنذ بعثة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله رسولا كبزوغ شمس ساطعة حدث تغيير جذري في الحضارة الإنسانية، الحضارة التي أحد جوانبها الحكمة وجانبها الآخر هو الوحي، أي القلم والكتاب والفن. منذ بداية نشوء هذه الحضارة العظيمة قدم الفن الإسلامي لمعات متنوعة وملونة في مجال الحكمة والثقافة، وكما يتضح من تاريخ الحضارة والفنون الإنسانية كانت الثقافة الإسلامية مساحة مباركة للمنتمين إلى الحكمة والفن.
إذا اعتبرنا الوحي بداية فن الخط الإسلامي وأنواعه المتنوعة بالتوازي مع ذلك، يظهر الرسم والتذهيب وزخرفة الكتب مظهرا آخر لهذا الفن السماوي، واجتاحت الهندسة المعمارية والفنون الحجرية بما يتماشى مع الأفكار الدينية عبر أوروبا الغربية الأندلس إلى غرب الصين، ومن شمال إفريقيا المغرب العربي إلى جنوب شرق آسيا إندونيسيا على مدى 1000 سنة الماضية.
أخذ الأدب الإسلامي باللغات العربية والفارسية والتركية والأردية إلى آخرها، وعلى مر العصور جعل المليارات من المسلمين وغير المسلمين تدين لعقيدة محمد صلى الله عليه وآله وكلامه. وفي القرون الأخيرة كانت الفنون الناشئة مثل الفنون الجرافيكية والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي وفروع أخرى من الفنون البصرية واعدة ببث روح أخرى في جسد الفن الإسلامي الذي ما زال ينبض بالحياة.
مستمعينا الكرام، والآن جاء الفن الإنساني الإسلامي ليكتب عن نبي الرحمة والمحبة بغض النظر عن اللون والعرق، ويصور لنا بعضا من تجليات اسمه، الأمر الذي دفع بانطلاقة الدورة الأولى لمؤتمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة في مرآة الآداب والفنون في مدينة شيراز جنوب إيران. فقد بدأ المهرجان أعماله على المستوى الوطني والدولي ليفتح باب تسلم الأعمال الأدبية والفنية ابتداء من 27 من رجب عام 1442 الموافق 11 من آذار 2021، وقد تم تمديد مهلة التسلم حتى ذكرى ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق 17 من ربيع 1443، حيث من المقرر أن تقام المراسيم الختامية والتعريف بالنخبة والفائزين في عيد المبعث النبوي الشريف في 27 من رجب 1443.
في هذا السياق أعرب الأمين العام للمؤتمر العالمي الأول لمحمد رسول الرحمة في مرآة الآداب والفنون الدكتور حامد تقوائي عن أسفه من عدم القيام حتى الآن بعمل مطلوب يعطي القدر الكافي من الأهمية لإبراز الوجه الفني والأدبي لصورة الإسلام الحنون والإنسانية، وخاصة رمزه الأعظم وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فقد جاء المهرجان ليعوض هذا النقص.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعي برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن نشاطات الدورة الأولى لمؤتمر محمد النبي الرحمة في مرآة الأدب والفن، لنلقي نظرة إلى هذه الدورة من المهرجان بلغة الأرقام ودلالاتها. وبعد اجتياز الجولة الأولى من التحكيم، انتهت عملية التحكيم النهائية بحضور لجنة مكونة من 60 محكما متخصصا ل5700 عمل تقدم للمشاركة في الدورة الأولى للمؤتمر العالمي لمحمد رسول الرحمة في مرآة الأدب والفن، وقد شاركت تلك الأعمال من 40 دولة وفي 25 تخصصا أدبيا وفنيا. وفي إشارة إلى استلام 5700 عمل فني وأدبي في هذا المؤتمر، اعتبر الأمين العام للمؤتمر العالمي الأول لمحمد رسول الرحمة في مرآة الأدب والفن أن هذا القدر من الأعمال الفنية والأدبية لمؤتمرات دينية في العالم هو رقم قياسي يظهر الحب اللامتناهي الذي لا ينضب لنبي الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. ووصف تقوائي الأعمال التي تلقاها المؤتمر بأنها كنز كبير لا يقدر بثمن في الإشادة والتقدير لنبي الرحمة، وذكر في نهاية المؤتمر أنه سيتم عرض أعمال هذه التخصصات الأدبية والفنية 25 فرعا أدبيا وفنيا لكل شعوب العالم لتتعرف على الوجه الحقيقي لنبي الإسلام.
محمد محمد لا تدع للجهل دينه ينشر الآلام، يا سحاب الله أمطر وامسح الأوهام، وبفأس النور هشم ظلمة الأصنام، إنها عيناك تحكي روعة الإسلام.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون.
مستمعينا الكرام، انعقد المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حقلين رئيسيين من حقول الآداب والفنون، إذ شمل الحقل الأدبي 6 أشكال هي الشعر والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والخطاب والمذكرات، ويقام الحقل الفني في 10 أشكال منها فن الخط والملصق والطباعة والفن الرقمي والرسم والتذهيب والصور والأفلام القصيرة والمقاطع.
وقد فتح المؤتمر باب المشاركة بالمجان وللجميع ودون قيود عمرية أو جغرافية، فيما تم استلام الأعمال عبر موقع المؤتمر www.wcam.ir، وتم إرسال الأعمال الأدبية من خلال جناح خاص بتقديم الأعمال. لقد تنوعت محاور المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون، وهي عبارة عن: أولا، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، قدوة الأخلاق لجميع العصور في الحياة الفردية والاجتماعية والحكومية. ثانيا، رحمة للعالمين ورسول المحبة والكرامة والتفاعل الصحيح والشريف بين الأديان السماوية. ثالثا، النبي الأعظم مركز ورمز إنشاء الوحدة في الأمة الإسلامية. رابعا، كمال العقلانية الإسلامية في منهجية الحياة الإسلامية تجاه انحطاط العقلانية الإنسانية وأسس العالم المعاصر. خامسا، المعارف المحمدية والقرآن الكريم وأسس الحضارة الإسلامية الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والفلاح الإنساني في المجتمع العالمي. سادسا، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله نضج العبودية والمعرفة والروحانية الإلهية. سابعا، الإسلام المحمدي الأصيل ملهم عقلية الصمود ومقاومة الظلم.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أعدتها حول موضوع البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد للدكتور موسى عربي عضو هيئة التدريس في جامعة شيراز وكذلك مدير الشؤون الدولية للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون. ولكم مستمعينا الأفاضل، دكتور، على ضوء إقامة مؤتمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون، كيف تنظر إلى ضرورة هكذا نشاطات على مضامينها الفنية والأدبية؟
نعم، كما تعرفون أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكما عرفه قدوة للناس، وهو النموذج الأعلى للكمال البشري والقدوة في الأخلاق على مر الأصول، مبرزا سجاياه الأخلاقية وتعاملاته في مختلف جوانب الحياة الفردية والاجتماعية والحكومية باعتباره الوجه الحقيقي للإسلام، دين المحبة والثقافة والفكر. فمع انبعاث سيدنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام رسولا، بزغ نور الشمس الساطع محدثا تغييرا جذريا في الحضارة الإنسانية، الحضارة التي أحد جوانبها الحكمة وجانبها الآخر هو البحث، أي القلم والكتاب والفن. فمن هذا المنطلق جاءت فكرة طرح هذا المؤتمر من قبل المنظمين بضرورة توظيف الأدب والفنون بمختلف فروعها وتشعباتها للتعريف بخصال النبي الأكرم المتفردة وتقديم مناقبه وما جاء به من قيم أخلاقية سامية والقيم الواجبة التصدي المنهج للموضوع للحملات التي خاصة نحن نشهدها تستهدف شخص النبي في عالمنا اليوم، خاصة من الغرب، ويسيئون إليه وإلى سيرته العطيرة ورسالته العظيمة التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى لنقل الناس من الذل. فلذلك نحن نرى يعني ضرورة هذه الندوات وهذه المؤتمرات.
طيب دكتور، كيف وجدتم إقبال المشاركين في هذا المؤتمر؟
حقيقة هذا المؤتمر شارك 40 بلد من أنحاء العالم، فنانين من الأدباء، وأرسلوا أعمالهم الأدبية والفنية في فروع المختلفة في الأدب، مثلا منه الشعر والقصة، أيضا في الفن مثل الخط، مثل الفيلم، مثل الرسم وأمور الأخرى. تلقينا حوالي 6000 أمل، يعني هذا عمل كبير جدا من كل أنحاء العالم. وأخيرا تم اختيار 400 عمل، وسنختار بينها تبع الأعمال مختارة والتي سنعلن عن الفائزين إن شاء الله في يوم الاختتام
إن شاء الله. طيب دكتور، هل لديكم فكرة لمواصلة الدورات القادمة، وهل هناك تخطيطات خاصة للدورات القادمة؟
ما دامت هذه الإساءات إلى النبي موجودة وقائمة، وما دام الأعداء يحاولون أن يشبهوا صورة النبي وصورة الإسلام، هذه الندوات والمشاركات يجب أن تتواصل. بما أن هناك البنى التحتية لهذا المؤتمر الحمد لله تم تأسيسها بصورة جيدة، نحن الآن لدينا موقع بسبع اللغات، وإذا هناك الأساتذة المشاركون في هذا المؤتمر من الاختصاصات المختلفة، ظروف جاهزة ليتواصل المؤتمر إن شاء الله أعماله سنوات القادمة، أيضا بالتركيز على الأدب والفن. ربما كل مرحلة من المراحل نركز على أحد الجوانب الأدبية والفنية، ولكن الحمد لله هذه أمانة للمؤتمر، هي أمانة دائمة، وإن شاء الله سنواصل وهذا المؤتمر إن شاء الله طريقه بإذن الله تعالى.
طيب المقالات التي نشرت وبحثت في هذا المؤتمر هل تترجم إلى لغات مختلفة؟
أنا كما قلت وكما واضح من اسم المؤتمر هو مؤتمر الأدب والفن. نحن في مجال الأدب تلقينا الأشعار والقصص، طيب. وإن شاء الله نحن سنطبع القصص المختارة في مجموعة إلى جانب الأشعار. ونحن تلقينا الأشعار بثلاثة اللغة، الفارسية والعربية والإنجليزية. وأيضا الفنون تلقيناها في أقسام الرسم والخط، وهذا سنعرضها في المعارض الافتراضية في أنحاء العالم إن شاء الله. سنترجم إن شاء الله يعني في مرحلة قادمة إن شاء الله، إذا سنحت الفرصة سنترجم بعض القصص وبعض الأشعار.
جميل، شكري الجزيل لك الدكتور موسى عربي عضو هيئة التدريس في جامعة شيراز وكذلك مدير الشؤون الدولية للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الأدب وفي مرآة الآداب والفنون. وفقك الباري ورع.
تحية طيبة إلى المستمعين الكرام وأشكركم. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
الشكر موصول للزميلة سعادية الشيبي على إعداد هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج ألوان ثقافية.
إن هذه الدورة من المؤتمر أقيمت بجهود مشتركة بين 20 جامعة من جامعات إيران وسائر البلدان وتحت إشراف جامعة شيراز، وقد سعت الدورة إلى تكوين شبكة دولية وتوفير مساحات التعاون والتعارف بين مختلف الأساتذة والباحثين على المستوى الدولي. وقد استطاعت أن تبعث روحا جديدة في ضمير الفنانين والأدباء ليقدموا أعمالا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه يمكن القول من الناحية المحتوائية فإن المؤتمر أصبح حدثا ثقافيا فريدا، إذ يتم اختيار 3 فائزين لكل فرع من فروعه، كما يتم تكريم 5 إلى 10 أعمال.
لقد سبق إقامة هذا المؤتمر 7 مؤتمرات تمهيدية من أجل إنتاج البرامج وتوفير المضامين الغنية الفكرية في دول مثل العراق والجزائر وتونس، حيث شارك فيها نحو 100 شاعر ألقوا أشعارهم وكلماتهم بالموضوع. وعلى صعيد البرامج التمهيدية للحقل الفني، فقد أقيمت 6 برامج وفعاليات في مختلف المواقع الأثرية والتاريخية والأدبية بمدينة الأدب والفن شيراز، وقد حضرها جمع من الفنانين، وسيتم عرض الأعمال الفاخرة في المراسم الختامية. ومن أهم البرامج والفعاليات الأخرى التي أقامها المؤتمر يمكن الإشارة إلى فعاليات ميدانية في أسبوع الوحدة بعنوان موكب الفن، حيث شارك فيها نحو 200 من الفنانين.
مستمعينا الكرام، بعد لحظات ننتقل إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا. ثمة فعاليات أقيمت قبل المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله في مرآة الأدب والفنون، وقد كانت بضيافة المستشار الثقافي لإيران في دولة الجزائر، حيث اهتم الأساتذة والشعراء في إيران وتونس والجزائر في هذه الفعالية الأدبية بقراءة الشعر وتقديم المواضيع حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نتأمل معا في الكلمات التي ألقتها شخصيات وأساتذة شاركوا في الملتقى الفكري والأدبي التي سبقت الدورة الأولى للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله في مرآة الآداب والفنون، حيث أشار السيد جلال ميرآقائي المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في إيران في الجزائر إلى الهجمة الشرسة التي يشنها الغرب ضد شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، الأمر الذي كان وراء انطلاق هذه الدورة من المؤتمر، حيث قال:
لتحامل الغرب ضد الإسلام يصور هذا النبي الكريم بأبشع الصور ويرمى بالتهم الباطلة من إرهاب وسواه، ولأننا ندرك خطورة الحرب الضروس التي تشن ضد الإسلام وشخص نبيه، نعمل من خلال هذا الملتقى أن نعرف بشخص النبي ونبرز جوانب الرحمة في سيرته العطرة.
من جانبها، ألقت الدكتورة رشا روابح الكاتبة والباحثة الجزائرية في هذا الملتقى الافتراضي حول النبي محمد صلى الله عليه وآله بعيون عارفيه وعاشقيه:
يقول العارفون كان الله ولا شيء معه، فهو تعالى أحد، ولما تجلى التجلي الأول خلق روحانية المحمدية أو النور المحمدي، فصارا اثنان، واحد موجود بذاته وثاني موجود به تعالى، ولذلك ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ببيان هذه الحقيقة، فالأحد يأتي بعده الاثنين، الأحد موجود بذاته ومحمد موجود به والعوالم موجودة بمحمد، فالله تعالى أحد ونبينا أحمد. وضيفت الميم لكلمة أحد وهي ميم المكونات، قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانت ميما واحدة ففتقناها فصارت ملك وملكوت.
وأخيرا نتأمل في جانب من كلمات الدكتور محمد علي آذرشب حول موضوع هبوط المسيرة الحضارية التي أدت إلى ظهور حركات تكفيرية لتشوه صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله ورسالة الإسلام.
المعروف أن النصوص الإسلامية سواء في القرآن أو في السنة مليئة بالحديث عن علاقات الرحمة بين الإنسان ورب العالمين، وعن علاقات الإنسان بأخيه الإنسان، علاقات رحمة، وعلاقات الرحمة بين الإنسان والحيوان وبين الإنسان والطبيعة، كل هذا موجود بشكل وافر في القرآن وفي السنة. فلماذا تظهر اليوم أصوات نشاز ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتذبح وتقتل وتسفك الدماء وتعيث في الأرض الفساد، ثم بعد ذلك ترفع شعار عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت بالذبح وبعثت بالرعب؟ هذه ظاهرة خطيرة جدا. ما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا التحول الذي نراه في عصرنا اليوم؟ فاعتقادي هذا يرتبط بهبوط مسيرتنا الحضارية.
مستمعينا الأعزاء، خلال العقود الأخيرة لم يألو أعداء الإسلام في سبيل بذل المحاولات العديدة من أجل تشويه صورة الإسلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جهدا، حيث توسلوا بكل الأساليب حتى الأساليب الفنية والأدبية. وما يبعث على الأسى أن مستويات الرد على تلك المحاولات لم تكن بالمطلوب، حيث لم يشهد العالم الإسلامي عملا ثقافيا موسعا لعرض الأعمال والآثار الفنية والأدبية للتعريف بالوجه الناصع لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. تعتبر الدورة الأولى من مؤتمر محمد نبي الرحمة في مرآة الآداب والفنون الخطوة الأولى لحركة العالم الإسلامي بما يحمل من طاقات ومواهب فنية وأدبية في هذا المجال ليؤدي واجبه تجاه الإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وهي تعبد الطريق لكافة الطاقات والمواهب الأخرى مثل الإعلام والسينما وغيرها لأن يدلوا بدلوهم ويسعوا إلى أداء مسؤولياتهم تجاه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وتعريف شخصيته إلى العالم أجمع.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، حيث توقفنا عند نشاطات المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
في عالم الملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث، فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأزكى تحية نحييكم بها أيها الكرام، ونحن نلتقي مع حضراتكم في مطلع لقائنا من برنامجكم العقائدي هذا، حيث نتابع معا البحث في الإجابات القرآنية عن سؤال تناولناه في الحلقتين السابقتين، وهو: لماذا أكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر أن النجاة من الضلالة لا تكون إلا بالتمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية الطاهرة معه؟
وقد حصلنا في الحلقتين السابقتين على إجابة قرآنية من الآيتين 43 و44 من سورة النحل، وفيهما تصريح بأن سنة الله عز وجل جرت مع سائر كتبه المنزلة أن يكون تبيينها للناس بواسطة رجال هم الأنبياء وأوصياؤهم.
ولذلك فقد كانت مهمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس مجرد إبلاغ الوحي الإلهي، بل تبيينه للناس الذين نزل إليهم. وبذلك فإن من رحمة الله بعباده أن جعل لهم مرجعا معصوما يرجعون إليه للفوز بالفهم المعصوم للكلام الإلهي. ولذلك أمر عز وجل العباد بالسؤال من أهل الذكر، ومصداقهم بالنسبة للقرآن الكريم هم محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، كما نصت على ذلك الروايات الكثيرة المروية من طرق الفريقين.
وفي هذا اللقاء ننطلق للحصول على إجابة قرآنية ثانية عن السؤال المتقدم من الآية 7 من سورة آل عمران، فتابعونا على بركة الله.
وأهلا بكم مستمعينا. قال الله أصدق القائلين في هذه الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم مستمعينا، هذه الآية الكريمة تبين ثلاثا من خصائص القرآن الكريم يهدي فهمها المؤمن إلى معرفة أحد أوجه حكمة الله وعظيم رحمته بعباده، وبالتالي معرفة أحد أسرار التأكيد النبوي على حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام معه.
الخصوصية الأولى هي أن حكمة الله ورحمته شاءت أن ينزل كتابه العزيز مشتملا على نوعين من الآيات، المحكمات والمتشابهات. والمحكمات هن الآيات التي لا تحتمل أكثر من وجه واحد بين، ولذلك فهن أم الكتاب، أي المرجع والأصل الذي تفسر به الآيات المتشابهات.
قال مولانا الرضا عليه السلام كما في كتاب عيون أخبار الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. وإن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا.
أما المتشابهات فهي الآيات الكريمة التي يحتمل ظاهرها أكثر من تفسير ووجه، فهي حمالة وجوه حسب تعبير الإمام علي عليه السلام في احتجاجه على الخوارج. ويكون معرفة الوجه الحقيقي الذي يريده الله عز وجل بإرجاعها إلى المحكمات وتفسيرها على ضوئها، كما يشير لذلك وصف الله عز وجل للمحكمات بأنها أم الكتاب. أيها الأفاضل، هذه هي الخصوصية الأولى. أما الخصوصية الثانية فهي أن الذين في قلوبهم زيغ، أي الذين اتخذوا الهوى إلها، فهم يتبعون ما تشابه من آيات القرآن الكريم ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء إضلال الناس وجعلهم أتباعا لهم، وكذلك ابتغاء الحصول على تأويل القرآن والاستغناء به عن الائتمام بالغير.
أما الخصوصية الثالثة فهي أن لهذا الكتاب الإلهي العزيز تأويلا وجوهرا وباطنا وحقيقة، هو بالنسبة لظاهره بمنزلة الروح من الجسد، وهذا هو سره المكنون والنبع الزلال الذي تدل عليه ظواهر الآيات الكريمة، وهو الذي ينفذ إلى قلب الإنسان ويحييه، مثلما أن ظاهر القرآن يخاطب عقل الإنسان ويحييه، وهذا التأويل هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله بالأصالة ومن ارتضاه من عباده الذين لا يبغون به فتنة الناس واستعبادهم، بل يتخذونه وسيلة لهداية الخلق إلى خالقهم والعباد إلى معبودهم، وهم الراسخون في العلم الذي يطلعهم الله على غيب تأويل كتابه فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهؤلاء يتحلون بالعصمة الإلهية التي تعصمهم من أن يتخذوا تأويل القرآن وسيلة لاستعباد الناس كما يفعل الذين في قلوبهم زيغ.
أيها الأكارم، وعلى ضوء فهم هذه الخصائص في كتاب الله العزيز ندرك حكمة الله عز وجل وعظيم رحمته في عباده عندما قرن قرآنه المجيد بالراسخين في العلم والمعصومين الذين خصهم بعرفان تأويله، فقد جعلهم منارا يعلمون عباده سبل إرجاع متشابهات آيات كتابه العزيز إلى محكماته لكي ينجو من فتنة اتباع المتشابهات والسقوط في الانحرافات، وكذلك لكي يحصنوهم من اتباع الذين في قلوبهم زيغ من أئمة الضلالة الساعين إلى استعبادهم وصدهم عن الصراط المستقيم والتوحيد الخالص،
وكذلك لكي يدخل في قلوب العباد حقائق التأويل القرآني كل حسب استعداده، فتكون وقودا وزادا له في السير على الصراط المستقيم، فلا يفارقون القرآن لأن أئمتهم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم، كما نص على ذلك حديث الثقلين المتواتر. وعليه مستمعينا يتضح أن حديث الثقلين هو ترجمان نبوي لمنطوق الآية الكريمة المتقدمة، يبين ما أشارت إليه من أن خصائص كتاب الله العزيز نفسه تستلزم أن يكون التمسك به مقترنا بالتمسك بالمعصومين من الراسخين في العلم الذين لا يبتغون من تعليم القرآن إلا وجه الله تبارك وتعالى.
والمزيد من التوضيح الحديثي والروائي لهذه الإجابة القرآنية يأتيكم أعزائنا في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم جميل المتابعة وفي أمان الله.
قيده
الله
سجنه يا حكيم
السر لا يزال الله 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 ما شاء الله قواهم الله قواهم الله
للمناجاة
لا يزال لا يزال هذا الجواب شلون معي خادم تستاهل
سر مساء
وسط السجون عايش شلون مولاي وسط
عايش شلون
خادم خادم الزهراء الموفق الشاعر عادل اشكناني وسط السجون عايش شلون وعيشتك الصعب عليك من المنية يحيطك الهم والله أعلم يحيطك الهم والله أعلم شحالة المدفون حي حدر الوطية شحالة المدفون حي حدر يا بيا قلب بعدك تعيش وصابر انت وينكسر ظهر الجبل من اللي شفته بيا قلب بعدك تعيش وصابر انت وينكسر ظهر الجبل من اللي شفته فالجبال فالجبال ورواسيها دك من فيها بالمعاناة لا يزال قيده يبكي
سجنه
الله 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 سر مساء الله الله لا يزال
لا يزال
ما شاء الله ما شاء الله قواهم الله قواهم الله
صوته يعلو بالمناجاة
ما شاء الله ما شاء الله انهار صايم ليلة قائم انهار صايم ليلة قائم يرتل القرآن بالنبرة الحزينة يرتل القرآن بالنبرة وبسجوده كل قيوده تسبح الله وياه من تسمع ونينا تسبح الله وياه من تسمع ونينا ولو دعا الباري بمناجاة المحبين حتى حيطان السجون تصيح آمين ولو دعا الباري بمناجاة المحبين حتى حيطان السجون تصيح آمين والحبال